لا رقم كام يا اخواني؟ هنبدأ ب 52 بينك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. هذه الآيات تبين أن الهداية بين الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع الموتى ولا يسمع الصم دعوة الله عز وجل. والموتى والصم هنا لو أخذناها على معناها، الموتى هي موتى القبور، والصم الذين لا يسمعون إلا الأذان، فإن النبي كما أنه لا يسمع هؤلاء لا يسمع أيضا موتى القلوب وصم القلوب بدعوة. إذا الأذى القلوب لا أذى ولا أبصار، القلوب تحيا وتموت. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحيى قلبا ميتا ولا أن يسمع آذانا صما لا تبقى عن الله عز وجل، فالذي يلي ذلك هو هو الله عز وجل. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، عن هذه الدعوة. وما أنت، لا يزال الكلام متوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بهذه العمي عن ضلالته، نفس الكلام، الأعمى ما تسمع طريقه، وكذلك أعمى البصيرة لا تستطيع أن تجعله فقيها للكلام الذي تسمعه من كلام الله عز وجل. إن تسمع يعني أنت لا تسمع سمع الفهم والقبول إلا من يؤمن بآياتنا أي القرآن فهم مسلمون لله عز وجل مخلصين المخلصون له واحد. إذا العبد يحتاج إلى هداية من الله عز وجل وشرح الصدر من الله عز وجل، بعد ذلك إذا تلت عليه الآيات يستفيد ويسمع ويعقل ويفهم ويرى. فإنك لا تسمع الصم الدعاء، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين.
فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين.
وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إلا من يؤمن بآياتنا فهم
مسلمون.
بآياتنا فهم مسلمون،
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة
الله الذي خلقكم
يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يبصر المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون الله الذي خلقهم من ضعف من الجميل ثم جعل من بعد ضعف الطفولة قوة قوة الشباب ثم جعل من بعد قوة على قوة الشباب ضعفا وشيبة ضعف الكبر وشيب الهرم يخلق ما يشاء قوة ضعف شباب شيخوخة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ثاني آية الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل
ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ثاني يا جدع انت ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث
وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث
فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون
هذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون
فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون
فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون
ويوم تقوم الساعة يقسم يعني يحلف المجرمون الكافرون ما لبثوا أي في القبور أو في الدنيا غير ساعة. يوم القيامة يقولوا نحن لعشنا كل ساعة، نحن لعشنا في القبور وهم لبثوا في ساعة. يقسم المجرمون ما لبثوا أي ما نكثوا غير ساعة. كذلك كانوا يؤفكون يعني يصرفون عن الحق، كما صرفوا عن الحق في الدنيا فصرفوا أيضا هنا عن الصدق في مدة اللبث أي الذي ملكوها وجدتوها صار الدنيا وصرفوها. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وقال الذين هم بالعلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله يعني فيما كتب الله عليكم في كتاب كتابه في لوح محفوظ إلى يوم البعث. إلى يوم البعث يعني ما كتبتم المدة اللي كتبها الله تعالى عليكم إلى يوم القيامة الذي يبعث الله في الناس. فهذا يوم البعث أي الذي أنكرتموه اسمه البعث، هذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون اي لا تعلمون وقوعه ولا تؤمنون به. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ اي في يوم البعث هذا لا ينفع اقرا لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم. تنفع المعذره ولا ينفع المعذره؟ لكن لما طال الوقت بين الفعل وبين الفاعل جاز التأنيث والتذكير. قل ينفع الذين ظلموا معذرتهم، لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم او لا ينفع الاثنين صح فهما قراءتان. يومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم اعتذارهم في انكارهم في هذه الدعوه ولا هم يستعتبون يعني لا يطلب منهم العذر لا اي الرجوع الى عذر الله عز وجل. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون.
ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا
وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث.
وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث.
فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون.
هذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون.
فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون.
فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون.
ويوم تقوم الساعة يومئذ يقسم المجرمون
يوم
تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم
والإيمان
لقد لبثتم وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم
في كتاب الله
إلى يوم البعث. هذا يوم فهذا يوم البعث هذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. ولكنكم
كمل يا جماعة اصحى
فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون.
فيومئذ لا ينفع
يومئذ لا ينفع الذين ولو معذرتهم ولا هم
يستغفرون. لا واحد ثاني قول
ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون.
كتاب الله يعني محمد عايز على الفطر اللوح المحفوظ تمام.
فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرهم ولا هم يستعتبون.
يعني يستعتبون العذر يعني
الوعظ
تمام تمام. ولقد قربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل.
ولقد قربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل
ولئن جئتهم بآية لنقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.
كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.
فاصبر إن وعد الله حق.
فاصبر إن وعد الله حق.
ولا يستفتنك الذين لا يؤمنون. ولقد قربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل.
ولقد قربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل.
ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.
كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.
فاصبر إن وعد الله حق ولا يستفتنك الذين لا يؤمنون.
وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون.
برضو الأمثال طريقة الوصلين في إيصال المباهير إلى القلب. وضرب الأمثال تعني معنيين. الأول أن نذكر المثل بمعنى يقاس الأمر المعنوي على الأمر المادي الملموس ليضرب المفهوم. معنى الثاني يضرب المثل يعني يذكر القصص قصص الأولين. فمثل الأولين يعني قصصهم وقصصهم. إذا المثل ممكن أقول لك أضرب لك مثل يعني نسيت الشيء الواقعي الموجود هذا على مثال حسي معروف عند الناس. ولم تبدأ في وقت فضل مثل المنافقين المنطقين في السماء فيه بعض المرات إلى آخر الأمثلة المضروبة. ضرب مثل للناس ضرب لهم عن ثبوت مثلا أريد عن ثبوت فيما اتخذوه من هذه الأوائل المجتمع الشاسع. لكن قد يطلق المثل والأمر إيه قبض الأولين وقبض الأولين هذا مثلهم يعني هذا قبضهم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل سواء الأمثال دي أو الأمثال دي كلاهما في القرآن. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. مبطلون على أصحاب أباطيل أصحاب أباطيل يعني كلام مختار كلام باطل. هذا معنى القلوب. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون كما طبع على قلوب هؤلاء، يطبع على قلوب كل من لا يعلم التوحيد يعني يتخذ التوحيد السبيل المبين. فاصبر ان وعد الله حق بنصرك عليهم، ولا يستفزنك الذين لا يؤمنون. لا يؤمنون جدا يا اخوان، لا يستفزنك يعني لا يحملنك على الكفه والطيش وترك الصبر، لا يحملنك على ذلك القوم الذين لا يؤمنون بالاخره. وما اكثر هؤلاء الذين يستفزون الناس لانهم غير موقنين بامر الاخره وغير موقنين بالرساله. فانتبهوا واحذروا هؤلاء، هناك مطبقون يقولون سببا في خفه الناس يعني طيشهم وعدم صبرهم، يهون لهم امور الدنيا، يهون لهم امور الاخره، ويعظم لهم امور الدنيا. يبينهم ان ما هم عليه ليس بشيء. هتزنقوا عليك الجامع، هتزنقوا تطلبوا العلم كده، هتزنقوا مش عارف ايه. لا يستخفنك الذين لا يؤمنون، اوعى تتزحزح بسبب اقوال امثال هؤلاء. يعني هو كده هيكسر النص، هو ده بقى اللي يكون في الاسلام، يعني هو ده في يعني هو بتسمع كلمات تؤدي الى استخفاف الدين. لا يستخفنك الذين لا يؤمنون، اوعى تتاثر بامثال هؤلاء. هذا امر وغني موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وموجه الى كل انسان. فاصبر ان وعد الله حق، اصبر على ما انت عليه من العلم والفهم والحفظ والعمل والدعوه الى الله عز وجل، ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. اولئك مع اليقين بامر الاخره، مع اليقين بالله، مع اليقين بصحه الرساله وصدق الرساله، فهؤلاء لا يستخفون فيكون سببا لاستفادك وطيبك. ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل.
ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل.
ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.
تصبر
إن وعد الله حق، ولا يستفزنك الذين لا يؤمنون.
أمر الأحكام الحديث 96 بعد المئة. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عيسى بن أبي رضي الله عنه يقول نفس الكلام في جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن نهبت له وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعقله فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقلك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبه. وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقله. العمرة بالألف المقصورة والألف الثانية المربوطة غير العمرة هي فضل بيت الحرام لأداء العمرة في حاجة ثانية اسمها العمرة في باب البيوع غير العمرة في كتاب الحج والعمرة. العمرة معناها أولا هي مشتقة من العمر، مشتقة من العمر. يجوز عندنا في فهم العمرة معناها المعنى الأول واحد يأجر لواحد بيت المفروض يبقى إلى إيه؟ إلى مدة معلومة، وممكن يأجره له مدة حياة. العمر ده معنى. المعنى الثاني للعمرة نوع في الجاهلية كان واحد يهب الإنسان هبة ويقول له لك هذه الهبة عمري أو عمره، يعني طول ما أنا عايش في الجاهلية إذا أنا مت ترجع لي للورا. العمرة هي لك طول عمرك فإذا مت رجعت لي ولوراثتك. ده المعنى. وهذه الصورة الشرع قرن هبة، ولكن أفضل هذا الشرع هو أن يرجع في هذه الهبة بعد موته. إن الحديث الذي قبله أن العائش هبة فيك العائش في بحر سميدة وفيها مخنوق. ابن عباس مين ثاني؟ على
طول
رافع بن قريش عمر بن عفان رافع بن خديج قريش رافع بن خديج احد ذلك. خلاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، اللي وهبت له هذه الهبة الجديدة قال الشرع هذه الهبة. وفي لفظ من اعمر عمره له ولعقله ففي نوعين، عمره على طول له ولعقله فانها للذي اعطيه انتهت منه لا ترجع الى الذي اعطاه لانه اعطى عطاء رفعت فيه المواريث. أي لموت. وجاءت تفسر هذا يقول إنما العمر الذي أجاز رسول الله هي أن يقول هي لك ولعقلك، ولكن إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، وفي لفظ أنفقوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمره فهي الذي أعمرها حي وميتا ولعقله. إذا صح من الذهب لكن مش صح من الشرط إن هي دي لمدة معينة. قال الشرط فقال أنفقوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، هذا ما لم يطبق الواجب كأنها للموهوب دمع عاش فقط، فالمسلمون على صنوفهم ويكون حكمها حكم العائلية، لكن لا يرجع الواجب فيها ولا بعد وفاة الموهوب له، لأن الوفاء بالوعد واجب والإخلاف من صفات المنافقين المحرمة. إذا طبق الواجب بأنها للموهوب له من عاش فقط فهذا شرط، هذا شرط. والمسألة فيها نزاع بين العلماء، ولكن إذا أخبرت فقولي لك ولعقلك من بعد هذا نوع، أو تطلق هي لك عمري أو عمره، جمهور العلماء على صحة هذين النوعين وتأديبهما. هذا مذهب الحنابلة، تأديبهما يعني تصير له للأبد. والنوع الثالث أن يشترط الواجب الرجوع فيها بعد موت أحدهما، فهل هنا يصح الشرط أولها وتكون مؤكدة أيضا؟ هذا فيه نزاع بين العلماء، ولكن الذي اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن المسلمين على شروطهم أو على شروطهم فأجاز مثل هذا الشرط. ما يؤخذ من الحديث؟ أولا صحة هبة العمر، وهي من المنح أو العطايا التي أقرها الإسلام وأنزلها لمنع الرجوع فيها، أن الرجوع فيها دناءة كالكاد يعود بالخير، أنها تكون الموهوب له ولا عقله، سواء كانت مؤذبة أم مطلقة. لكن إذا شرط الواحد الرجوع فيها ففيها خلاف بين العلماء، وإحنا من ذلك من ذلك الفقه، وإلا لو فصلنا فيه ما هم أدري الأخرى، فإحنا عجبتها من ذلك. أما إذا كانت إلى مدة الحياة فقط فهي فيها حكم العارية، حديث مرة أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، في هذه الصورة أقرها الإسلام. وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعقله فإنها الذي أعطيها لا ترجع الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقع فيه المواليد، خلاص هبة أبدية. وقال جابر إنما العمرة التي أجازها رسول صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقلك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. فجابر من الصحابة للحكم في المسألة أنها ترجع إلى صاحبها، وهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله. وفي لفظ أنفقوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمر هي الذي أعمرها حيا وميتا ولعقله. وده دليل الفريق الثاني من العلماء ان قلنا لا ترجع اليه هذا الشرط وتبقى ابديا. واضح؟ يبقى الحديث عندنا اول شق فيه قال بعمر بن ابي بكر اثبات صحه العمر، ثم بعد ذلك الصوره الثانيه انه اعمر عمر له ولعقله، خلاص هي له تقع فيها المواجهه. بعده اللي بعده قول جابر إن إذا اشترط يصح وترجع إلى صاحبه، ده دليل هذا الفريق. اللفظ الآخر لا تفسدوها فإنه من أعمى الله فهي الذي أعمرها حيا وميتا ولعقله. مين سمع؟ قول إذا من أعمى الله أو هو من أعمى
لصاحبها
عمره فدي بقى خليفه عمره من الثاني عمره وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يغلب قتله في جداره ثم يقول ابو هريره ما لي اراكم عنها معرضين والله لأرمين بين أكتافكم أو لأرمين بها بين أكتافكم حديث من يقول يقرأ محمد العالم
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لَيَمْنَعَنَّ دار جاره ان يغلظ قشره في بداره ثم يقول ابو هريره رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين الله لا اغلبن بها بين قتله
تمام مين يسمع
انا
لا معنى لأرمين بها بين أكتافكم ما معنى لأرمين بها بين أكتافكم نعم نعم أي سأقولها أرمي بها وإن آذتكم اللي هو يفيدكم ايه التمييز فيها تعرف لما يكون واحد بيقع في المخالفه وتقول هل يقول لك خلاص انا عشت سمعنا منك ست مرات ولا شيء ثاني لا والله لا اغنينا بها بينك في الخير يعني دايما هسمعها لك واقولها لك مش هجرات ابدا عن الاستمرار في ذلك لا اغنينا بها بين اكتافي يعني هوزنكم بالقيام بها ليه يا جماعه قال لأن عنا جار جاره أن يظهر إذا خشبة في جداره إذا الألف الإنسان يستعمل حائط ذلك الأصل فيها المنع ولا بد من الاستئذان وتوجه إلى صاحب الجدار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وقال لأن عنا هذا الجار صاحب الجدار جاره الذي يريد ان يغلف هذه الخشبه في جداره طب هو يغلف خشبه ليه في الجدار ايه اللي خليه عايز يغلف الخشبه دي طب ليه مطلوب واحد يغلف الخشبه دي في قاعده مفهوميه يعرف مثلا يعرف ليه ما يروح يعمل له تعليم غير عادي ها هيغلف مثلا قضيته ها هيبيع فشاد الخيمه مثلا ولا شاد الحبه غزير أي كل ده ذات ما هي هي الشد خشب ايه ذلك ها فضل
كيف من الحيطه ايه
هتقع اذا من حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالاحسان الى الجار الذي اوصف به حتى ما زال النبي وجهه هذه الجزئيه جزئيه استعمال ما لا يضر صاحب المسلم فغرس القدر في الجاهل لا تضره شيئا ولكن الانسان عنده احيانا حب الامتلاك وده خاص به وده كذا وكذا فالانسان قد يقتل هذا الخلق السيء في قلب المسلم وهذه شبيهه بقوله تعالى ويمنعون الماعون الصيد الذي لا يتضرر انك تعطي جارك الفتاه وتدخلها الثاني ولا ترى يلحق نفسه انها قدره يعود اليه او ما يمكن تعود اليه فهذا حديث من هذا الباب وهو ورد انه رضي الله عنه ان الناس لا يعملون بهذا الحديث فقال لهم هذه المقوله الذي اراكم عنها معرضين والله لارضين بها بين اكتافكم اذا فالحديث النهي عن منع الجار ان يضع خشبه على جدار جاره اذا لم يكن عليه ضرر في وضعها فتقييد وضع الخشب لعدم الضرر اعتقد ان ده شرط طبعا. تمام. الحاجه الثانيه حاجه صاحب الخشب ان يضعها يكون له حاجه في ذلك. فهم ابي هريره ان هذا حكم واجب، هذا الامر حكم واجب في عرض دين الاسلام، وان واقعه وان صاحبه لو نهى ومنع جاره ان يضرب ووقع في الايه؟ ووقع في المخالفه. طيب مين سمع حديث ثاني؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، من سبع أراضين. بالمناسبة من الأخطاء الشائعة أراضين، ولا سبع أراضين، لا هي سبع أراضين بتحريك الراء. طوقه من سبع أراضين. إذا سكر يعني بمقدار شبر، من ظلم مقدار شبر من الأرض طوقه. عارفين الطوق ولا مش عارفينه؟ ما هو الطوق؟ ما يجعل في العنق، ما يجعل في العنق. طوقه من سبع أراضين. طيب هذا فيه تحريم اخذ شيء من الارض بغير وجه حق، وهذا يراه كثيرا جدا الان. لكن ارض وارض فلان فيه خشب كده او حديده، سواء احنا اللي عاملينها او الزرع بتاعها اللي عاملينها، كيف لا يضرب الارض الثالثه وكل يوم كده يخرج فيها خط. إن دي خطر دي خطر خلية خطر قال يعني مش خطوطها بريد خطوطها من جانب ثم تفتح تحت محل خلاق مين خطر أنا روضة في التحت فالخطر اللي تفتح تحت حديدة مين واحد وثاني يوم خطر بقيت مين وثالث يوم خطر على آخر الشهر بقيت 30 مين يعني 30 مين 3 طن على نهاية السنة بقى 36 طن. كده مين يلاحظ الشيء اليسير ده؟ ولا حد يلاحظ، ولا حد يلاحظ. ها؟ ولذا تخيل بقى هذا الشبر الذي أخذه بغير وجه حق يطوق به إلى سبع أراضين، تنزل لتحت سبع أراضين تحيط به ويزل في اعماقها ورد فيه اليها. تخيلوا هذا يستدلون به على ان الانسان اذا امتلك شفرا من الارض فانه يمتلكه الى الارض السبع ملكه غير تحت، ملكه غير تحت. لما يجي حد يدخل من تحت الارض كده ويقول لك لا ده ملك لصاحب الارض اللي فوق، الذي يعني أنه يطوق به إلى سبع أراضين، ليه؟ لأنه يشركه بين سبع أراضين، هكذا قال كثير من أهل العلم. من ظلم قيد شبر من الأرض فوقه من سبع أراضين. الحديث مين ده؟ عائشة رضي الله عنها، رضي الله عنها، مين سمع؟ هو الفضل. خير بقية طوقه من سبع أراضي. الباب اللي عملته في الكتاب بعد كده باب ايه؟ ايه؟ وقضى ايه؟ تركيب مختلف. باب النقط خليني معاك. باب النقط عن زيد بن خالد النهلي رضي الله عنه قال:
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق فقال اعرف وكاءها وعتاقها ثم عرفها ثاني ثم عرفها ثاني فإذا لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه فأديها إليه وسأله من السلام عن ضالة الدهر فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وثقاءها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشجر قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للبيت اللقطة هو المال الضائع من الإنسان الذي يلتقطه غيره لقطة ثلاثة أقسام قسم تافه لا يهتد به أوصاف الناس قسم لا يجب التقاطه أصلا ونوع ثالث يشرع التقاطه للحفاظ عليه ويعاقب الثاني زي المثال الجهني او نقل المرمين ما تشعر بكده صح ده اول حديث زي المثال الجهني ضمن الاحكام قال سئل رسول الله عن لقطة الذهب أو الورق واحنا قلنا الذهب أو الورق يشمل ايه النقود يعني النقود ذهب أو ورق فقال صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعتاقها الوكاء يعني بعض العتاق يعني الحاجة اللي هي ملفوفة فيها وعاء أو خرقة اعرف وكاءها وعتاقها انت لقيت محفظه ده اسمه ايه ده عتاق انت لقيت كره مربوطه فالرباط اسمه ايه وكاء والكره انت اسمها ايه اعرف العتاق والوكاء محفظه شكلها كذا جنس كذا محفظه محفظه الكترونيه والصفقه تماما اعرف وكاءها وعفاظها يعني اعرف مواصفاتها بالتمام التمام ثم عرفها تمام عرفها تمام اعلن عنها تمام كاملا فان لم تعرف بعدها بالتمام فاستنفقها خذها واضطرب فيها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأتيها إليه خلي بالك لما تستعملها ممكن بعد ما تعرفها مرة سنتين في واحد قال أنت قاعد كده أقول ماذا كان ضايع مني محفظة وكان فيها بتاع 1400 جنيه محفظة المحفظة إيه قال المحفظة المحفظة بتاعتي اللي كانت وكل ثاني كان فقط ثلاثة ذلك إيه في عمر يتدرك يردها اليه ان كانت مقبوله بعينها او يرد مثلها او قيمه مثلها او قيمه مثلها ان لم يكن لها مثلها وساله عن ضاله الذهب قال اللي فاتت ايه ضاله الذهب او ورق
شيء مادي. طيب إن كان الكفار من الكبير قال ما لا كفار وكذا ليه؟ طيب الثاني عشان تحفظ عشان تحفظ عشان ما تضيعش حتى لا يأخذها خائن فبتحفظ على صاحب المال ما له. طب الإبل بتاخدها ليه؟ ما هي محفوظة عندها الشراب بتاعها وعندها الخفة والحذاء بتاعها معها حذاءها فإن معها حذاءها وثقائها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتي لها ربها. ما تتقطش الإبل إن معها الخف ومعها الثقاء وهتارد وتأكل حتى يأتي لها صاحبها ربها يعني صاحبها. وفيها إطلاق الرب بالإضافة وأن ذلك جائز نقول رب البيت رب الإبل هذا ورد في الحديث كما ترون. فهذا يرفع الحرج الذي يجد بعض الناس أو النهي الذي لا محل له للتكليف كنت راضي أن تقول رب البيت أبدا هذا مضاف يقول. وسأله عن الشاة وسأله عن الشاة ضالت الغنم فأمره الله تعالى أن يأخذها حفاظا لها من الهلاك وافتراس اتباع خذها بينما هي لك أو لأخيك أو لابنك. فقد أقوم الشريف مش عارف وأنت هتسيبها يتفضل مين الرب الذي هياكلها ومن دفع بها. فالمهر من الإنسان يحافظ على الماليات يحافظ على الماليات. حديث مرة أخرى سئل عن ثلاث لقط يا إخوان. الأولى لقط إيه؟ الذهب. الثانية لقط الإبل. الثالثة ضالة الشاء أو الغنم. في الأولى قال صلى الله عليه وسلم أعرف عفافها ونكاءها وأعرفها الثانية. فإن لم تعرف فإن لم تعرف استنفقها والمذيعة من عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأتيها إليك. ضاقت الإبل قال ما لك ولها دعها دعها وابدع بها فإن معها حذاءها وثقاءها تجد الماء وتأكل الخبز. أما ضاقت الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لأخيك. مين يسمع؟ تفضل يا أستاذ. الجهني
الورق
خذها فإنما هي لك ولا تخرج. صدق الله عليك. باب الوصايا وكتاب الوصايا. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت عليه ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيته. طبعا مشكور عبد الله بن عمر بالحرص على اتباع السنة واتباعها. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه حد يعرف آية القرآن تريد؟ آية الوصية في كتاب الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. إن ترك خيرا قال ابن عباس خيرا أي مالا. إن ترك مالا فقد كتبت عليه الوصية في هذا الحديث ما حق امرئ المسلم له شيء يوصي فيه لا حق له ان يريد الا وصيته مكتوبه عنده. وهنا العلماء يقولون اتفاقا ان له شيء يوصي فيه وعليه متعلقات مالية يجب عليه الكتابة، كتابة الوصية يجب يعني طرف يكون هادئ. ولكن إن لم يكن له متعلقات مالية مع عروض من فلان مع عروض وديعة فلان ما كانش فيه متعلقات مالية، هل يجب أن يكتب الوصية؟ العلماء هنا ينقسمون إلى فريقين، فريق أوجدها وإن لم يكن عليه متعلقات، وطريق قال من يعرف الكتاب. واضح؟ إذا كتاب الوصية يا إخواني كل ما ينبغي أن يكتب الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، ولأن الله سبحانه وتعالى كتب، فما كانت مكتوبة علينا مفروضة أو مستحبة فإننا نعمل سواء على وجه الوجوب أو الكتاب. فإن شاء الله تعالى اليوم كل واحد فيكم له مال أو خير يرجع ويكتب الوصية، لا تجد إليه إلا وصيته مكتوبة عندك إن كان لك أو عندك خير أو عندك مال. وبعض العلماء أكثر من ذلك يقول لا الوصية تكون في المال واحد، لا إحنا بنتكلم عليك الآن إنه في باب البيوع بنتكلم عن الوصية في إيه؟ في المال. لكن فلان مثلا يوصي إن هو يقبل في المكان الفلاني أو إن هو يوصي بالشكل الفلاني أو لا تنوح عليه مالحة أو نحو ذلك، فمش دي الوصية اللي بنتكلم عليها، بنتكلم عن وصية إيه؟ في الأموال، وصية الأموال. واضح؟ فهنا يوجب النبي صلى الله عليه وسلم بقول ما حق امرئ مسلم يليس إلا وصية مكتوبة من عنده إن كان أو شيء كثير طبعا. فيجعلنا نلتزم بها. عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول ما مرت علي ليلة منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الا وعيني وصيه. فعايزين نعمل زي عبد الله بن عمر، ربنا يجعلكم عن مثل ذلك. عبد الله بن عمر حريص على السنه بقدر الامكان، كان يفعل اشياء عجيبه، يعني يستظل في الشجر الاستظل كان النبي صلى الله عليه وسلم، يغوص في الموضع اللي بان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان حريص يخرج معهم في الحج فيميل الى موضع يقول فيه دربين انه ما كان لي حاجه لذلك الا انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. طبعا رغم اننا غير مامورين بذلك، وهذا الفعل انه مال الى شجره وصلى تحتها او الى مكان اسف وصلى فيه هذا الفعل غير صحيح وفطره محاله، لكن احنا عايزين الشاهد منه انه حرص الاتباع. لكن تحري مواضع عباده الانبياء ان يصلي فيها لا يكون الا بتشريع، هذه من الاشياء اللي جاء فيها الضاد. وهناك حديث لابيه عمر الخطاب يرد ذلك ويبين هذا من فعل السالكين اللي تدعوه وليس صحيحا. لكن الشاهد ارفع طبعا، وكان حديث دقيق جدا في مسائل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كنا خدنا حديث في الاربعين النووي اخر حديث لعبد الله بن عمر، حد فاكره؟ فضل كنت الدنيا تحت ابراهيم، ماذا قال بعدها؟ وكان مين القائد؟ وكان ابن عمر يقول اذا ابتدر الفضل الصباح واذا اصبح فانتظر المساء. شوف التصديق العملي، المقصود التصديق العملي، دائما كثيرا ما تجد هذا الكلام في حديث عبد الله بن عمر تلقى التصديق العملي المباشر. فعايزين نتعلم السلوك، هذا السلوك من هذا الصحابي الجليل، اسمع طبعا على طول خلاص احنا بندرس حديث دي عشان تحفظ وتباهي به العلماء وتفتخر به على الخارج. انا حافظ انت احكام احكام النوم ابدا، هل نحفظه عشان نطبقه؟ التطبيق العملي لهذا الفرد كل من كان له خير او له مال فليعرض اليوم ان شاء الله تعالى ولا يرد الا وصيته مكتوبه عنده، لقول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبه عنده. وقد مر علينا ليالي كثيره فلنسرع الى ذلك. مين يسمع؟ تفضل.
أنا
تمام. وعن سعد بن ابي وقاص ترقيق الواو وتقسيم الصاد مش وقاص و. وعن سعد بن ابي وقاص ترقيق الصاد مش ابي وقاص لا ابي وقاص. قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني في عام حجة الوداع. جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد لي. فقلت يا رسول الله قد بلغ بي الوجع او من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك لم تنفق نفقة فبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في دين امرأتك في دين امرأتك. قال قلت يا رسول الله أخلق بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا جلست به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك الآخرون ويضر بك الآخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرته ولا ترده على أعقابه. لكن الذي سعد بن خوله يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات ليحتفل. الحديث أن تقسم على الفضل أول حاجة غاية قراءته بعد من هذه وقاص قال جاءني سفن عروني عن حتى الوداع من وضع الشتبين وهذا ينبغى يشوف سلوكا هي هذا الماضي لكن تسمع فوق فلا مريض ولا تذهب ذات او لا تذهب اليه اما ان انت فانا علمت انك لو ذهبت لو وجدت الله عندك فسبحان الله هذا الحد الشديد في الحديث القدسي على ايام الماضي. جاءني صلى مع سفر من الشافعين يعود سعد بن ابي وقاص في مرض فقال لي صلى الله قد بلغ بي من الوجع ما صار وانا ذو مال ولا يرثني الا عندي الحق والذنب وانا صاحب مال كثير فتصدق بثلثي مالي. قال لا. قال فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالم يتكففون الناس. وانك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في ثمارك. فيريد ان يوصي باكثر من الثلث فالنبي صلى الله عليه وسلم له ان اقصى ما يمكن ان يوصى به او يوصي به الميت هو الثلث. الثلث والثلث كثير يعني لما يحط على اقل من ذلك يبقى لا يجب تجاوز الثلث ويستحب ان يكون دونه يكون اقل من الثلث لانه قال له الثلث كثير فهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على التقليل عن الثلث. انك ان ترى
انك ان زاد ورثتك اغنياء خير من الله او خير من ان تدرهم عارف، يعني عارف فقراء يتفكون الناس يعني يسالونهم، وانك لم تنفق نفقتين لانه بقى امر مهم ان هذا الذي تنفقه على اهلك لك به اجر. اذا كنت تبص ما تطلع اكثر من الثلث عشان يبقى لك اجر، اعلم ان الذي تتركه في اهلك ايضا لك في اهلك. والمساله دي تغير عن كثير من الناس، لازم نستحضرها يا اخوان. اذا جنابك كنت مروح كده لما تاخذ كيلو جواز ولا كيلو كمتر معاك تبقى فرحان، الانسان يحب ان يطعم اهله، وهذه خطوه الرجل ما لم يكن شريحه، ان هذا الشيء يسعده ان يشعر ان يجد لاولاده. لكن لابد للمؤمن ان يكون هم اعلى من ذلك، انه يحتسب في هذه اللقمه الاجر، يحتسب في هذه اللقمه الايه؟ الاجر، ويعلم ان ما ينفقه على عياله هو من افضل ما يتصدق به، هو من افضل ما يتصدق به. دينار انفقته بكذا، ودينار بكذا، ودينار انفقته بكذا، ودينار انفقته على عيالك خيرها الذي ينفقه على عيالك. دينار سبيل الله، دينار الفقراء، دينار افضلها وعلاها الذي ينفقه على عيالك. فلا يفوتنكم لاحتساب الاجر فيما ينفق على الزوجات والعيال، لا يفوتنكم هذا. فدي قربات دائمه، قربات دائمه ينبغي ان يستحضر فيها العبد نية انك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، تبتغي بها وجه الله، لان تستعملها نشوة ولا فرحة، ما دي فرحة، دي نشوة، دي شهوة عند الرجل يحب يشتري يجيب ويجيب بيته ومش عارف ايه، لكن لابد ان يبتغي بها ايه؟ وجه الله. واستحضر ان هذا طعام طعام، واستحضر ان هذا كفاية لأهل البيت، واستخدم دي رعايه لمن يعود، واستخدم استقامه لامر الله سبحانه وتعالى في النفقه، كل هذا يحصل له من الاجر حتى اللقمه التي يجعلها في كل مره. مين سمع الجزء الاول من الحديث؟ تفضل يا يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، قال إنك لن تخلف فتعمل عمل تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، إلا ازددت به درجة ورفعة. خاف سعد رضي الله عنه أن يموت بمكة التي هاجر منها وتركها لوجه الله، فينقص ذلك من ثواب الهجرة. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخلف قهرا غضبا عنه في البلد التي هاجر منها، فيعمل عملا صالح يبتغي ثواب الله إذا ازداد في درجة. وبشره بما يدل على أنه سيبقى الماضي وأن يعرض للمؤمنين وأن يرد للكافرين، فكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لن تخلف حتى تدع بك أقوام الله بك آخرون. فكان الله قدر ذلك بالدعوة ليحصل به هذا النفع ويطال به الأعداء. الشاهد يا إخواني، ودعني تسمع يا رب اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم، لكن الباس سعد بن قوله يرضي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يحتاج. الشاهد يا اخوان ان دي دار ينبغي ما يهاجروا منها في ذلك الوقت، فامر بهم بالهجره، فهناك من تخلف، هناك
من تخلف. و اللي تخلف قد يكون تخلف بعذر، قد يكون تخلف لغير عذر. تخلف لعذر انه لا يستطيع السير لمرض، وهذا ما خشيه وخاف منه من ساعد ابي وقاص. اللي تخلف لعذر، ومنهم من تخلف لغير عذر، ومنهم من تخلف لغير عذر، مثل من سعد ابن خوف. يبقى الحديث فيه سعدان، فيه سعدان، سعد ابي وقاص وسعد ابن خوف رضي الله عنهما. الاول سعد ابن وقاص هو الحديث خاصا يتخلف فالذي تكلم بشاره، وبين له ان هذا العله كان فيه، وانه يحصل له الاجر وينفع الله به ويضر اخرين من اعداء الدين. ولكن الزائد سعد بن خولة رضي الله عنه، وسعد بن خولة من سوء لأمه، وهو من جماعة العلماء بن جراح. المهم، وكان بدنيا من فضلاء الصحابة، توفي بمكة في حجة الوداع. كانت تحته تبيعة في الحال، توفي عنها وهي حامل ركرا من قصر من توفي في البلد التي هذا ومنها. فدعا صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يتم لهم هجرتهم. الشق الثاني قول سعد رضي الله عنه: رسول الله خلف بعض اصحابه، قال انك لن تخلف فتعمل عملا لا يبتغي به وجه الله الا ان تبتغي درجه ورفعه، ولعلك ان تخلف حتى يتبع بك اقوام ويضر بك اخرون. اللهم انظر الى اصحابه هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم. لكن لذلك سعد بن خولة يرضي له رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجله. من سمع الشق الثاني: يا رسول الله خلف بعض اصحابه، حد ثاني بن محمد وغير ذلك، تعرف
الله
يا
رسول
الله قال 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 من الثلث الى الربع، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث الكثير. ده اللي لسه يهلكم، ان الافضل ان يقل عن الثلث. فبيقولوا انهم غطوا، يعني غطوا او مثل الغطه دي كلها تفيد الكف والنقص، تفيد الكف وايه؟ وغيظ الماء وقضي الامر، يعني غيظ الماء ما قصد الماء. في القران ما ربط مثل الغطه دي يا
رب
الطريق يا رب الطريق يا رب الطريق يا رب الطريق ما تغيظ الأرحام يعني ما تنقص وما يجب غير مجد غاضة غاضة بمعنى نقضى، لكن غضب بمعنى كفى. وصف كتاب الفرائض، يعني ايه الفرائض؟ المواريث، يعني ما فرض الله عز وجل لكل احد من هذا الميراث. باب الفرائض بدأه بحديث عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: يقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما ترك
فلأولى رجل ذكرين. الفرائض قلنا يعني حد يقرأ حديث الأول يقرأ حديث الأول. أي نعم. وفي رواية تمام. الفرائض وحار الفروض هم المذكورون في كتاب الله عز وجل. في سورة النساء مذكورين كما هي. كم؟ اثنين ثلاثة أقول هي في آخر السورة فتح بعض اثنتان متتاليتان والآية في آخر السورة يستثنى في الكلام. سيارت هذه الآيات الثلاث أصحاب الفرائض. وبالتالي أول ما يجي نقسم المواريث بنعطي أصحاب الفرائض. طبعا مش بكلم عن مواريث ولا بتكلمنا يقول لا بد الأول أن تؤدى الوصية ويؤدى الدين ثم بعد ذلك تقسم المواريث إلى الوصية والدين ثم الفرائض أو أصحاب الفروض. لكن أنا بتكلم على الحديث يعني وبنكرره دائما نحن نشوف دلوقتي عمدة الأدلة الأدلة من الوقت من الناس تعرف الأدلة أدلة الفقهاء في هذه الأبواب الفقهية مش هنا نعرف التفاصيل الفقهية الآن هذا يكون في الدورة الثانية بإذن الله لكن الدورة الثانية هنا نحن نحفظ هذا المتن الدال على أو الأدلة الاستدلال بها الفقهاء من الصحيحين في هذه الأبواب الفقهية. طيب فاشتقوا الفرائض لأهلها يعني أعطوا أصحاب هذه الفرائض ما فرض الله سبحانه وتعالى له في كتاب الله. وبالمناسبة الفروض في كتاب الله ثلثان ثلث ثلث نصف ربع ثمن ستين وست وثلث ونص وربع وثمن. عايزين انت يا محمد عارف بكره هتدينا الثلاثه دول مين اللي ليه ستين ومين ليه ثلث ومين ليه ثلث ومين ليه نصف ومين ليه ربع ومين ليه ثمن. خلاص ده عملنا اخلاص الستين ستين ستين فصلت الايه وطلعت اللي معاك تفسير جلالين علشان لو في كلمه غامضه تعرف تفسير عنها. خلاص يبقى القرار عندنا في الثين وثلث وثلث ونصف وربع ونصف نعرف بقى كل واحد مين اللي في الثين ومين اللي في الثلث ومين اللي في الثلث. خلاص اختار بقى مكان القرار. الكم الفرائض لأهلها فما بقي بعد توزيع الفرائض لمن قال لأولى رجل ذكر يعطي من هو أقرب إلى الميت من الرجال لأن الرجال هم الأصل في التعطيل. وبالشوف كده مين الأدنى بالأدنى الأقرب تقدمون على ترتيب ما يجري تقدمون على ترتيب ما يجري إن شاء الله تعالى لما نبدأ نذكر هنعمل شجرة ونعرف مين الاول ومين الثاني ومين الثالث الدرجه الاولى الدرجه الثانيه حتى احنا نسمع يا فلان قريب من الدرجه الاولى عايزين نعرف قرارات من الدرجه الاولى في الشرع في القانون يقول لك لا يحق الاندفاع بالبطاقه العياديه الا لصاحب البطاقه ولا قارب من الدرجه الاولى. ايه لا قارب من الدرجه الاولى؟ وإلى الدول فأقربوهم إلى قوكم أبو العمد قل قال مدر قرم عندما دعونا لا يعيشون عرفا قرم. طيب تم حديث يا
طيب طب.
طيب دي سمع تالي هاي هو ده السيد هذا السيد اسمه كاتب سيد اسلام الاسلام قول يا عم قول يا عم وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال عايزين واحد بإذن الله يجمع لنا اللي خدناه من الصحابة اللي يكون فيه الأب والابن الصحابيين يكون فيه الأب والابن الصحابيين يا جماعة عبد الله أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد حب رسول الله رضي الله عنه رضي الله عنهما قلت يا رسول الله سلم لي مبادرة في ذلك لمكة قال وهل ترك لنا عقير من رباع ثم قال لا يجد المسلم كافرا ولا الكافر المسلم لا يرد المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا الحديث يتكلم عن امرين اولا يتكلم عن اسم الكافر وبيعها الامر الثاني يتكلم عن التوارث بين المسلم والكافر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مكة سأل أسامة بن زيد هل هذه الفضيحة لدخوله فيها داره النبي أجاب وقال وأن ترك لنا عقيدة أبي طالب من نباع مسكنها أبو طالب توفي على الشيخ وخلف أربعة أبناء طالبا وعقيل وجعفر وعلي رضي الله عنه جعفر وعلي أسلم رضي الله عنهما قبل وفاته فلم يرثا يعني كافرهم مسلمان وهو مسلمان فرض عقيل بقي على دين قومه ما تركه فرد وطارق في غزوة بدر فرجعت الدور كلها لمن؟ لعقيل بقى كل دول لمن الوارث الوحيد من عقيل تبايعها فقال النبي هل ترك لنا عقيل من الدار ونضحك كل الدور اللي كان يساعدنا تقول لها اتباع ما بطل زي ما بنقول ايه عندنا بطل زي يراه ايه يرى بنقول ايه عم كده أبو طالب عمرو لازم تحضره الحضانة أبو طالب عمرو فأبو طالب كان ليه أربعة أولاد اثنين أسلم فلم يرث واثنين بقى يعطوا الثوارث، واحد منهم مات فقدر عقيق، واللي فضل وراث باعته بايه؟ الدور. وبين السلطان هذا الحكم العام، لا يجد المسلم كافر ولا الكافر المسلم. وما بتنزل الكلام على الواقع بيبقى فيه بلاء شديد، بلاء من القمح. المرأة وزوجها فراغ جدا جدا، يعملون يعني في خدمة الناس، المرأة تدرس تدرس أو تنصب، كان غنيين وأسلام يطلق لها السبب. المهم مر عليهم الإسلام الآن سنين، مات لهذا الرجل قريبه، لا أذكر ما نظرنا فيه الدكتور أحمد. المهم قريبه هذا مليونير، شوف بلاء شديد، فقر شديد وحاجة شديدة للناس، لكن للناس كافر ولا يرد مت، للناس كافر ولا يرد مت. كلام مش موجود في القانون عندنا، قانون الوضعي مش موجود في الكلام، قانون الموجود مش بالتفاصيل الكبيرة. المهم فجاي الورثة، تخيلوا من النصارى واقفين للقاضي ويقولوا له لا يا مسلم كافر، تخيلوا يعني يشهدون على كتب الكفر ويعرفون الحديث، بس لا تدعى كلمات. في حادثة وقعت لسه مرت عليها شهور قليلة، اللي يريد طبعا قال له انت مالك؟ قال انت مالك يا ابن الكافر؟ يعني منفضل مفتح. الشاهد ان العيال اللي هو المسلم الاخ الفاضل اللي هو بشر يمتنع مع شدة حاجتهم عن النيران، يمتنع مع شدة حاجتهم إلى النيران. وسبحان الله يهيئ الله سبحانه وتعالى من أمره يسرا. فلا أذكر ما الذي قضى فيه القاضي إن كان موت تقريبا، موت هذا الرجل يذكر أو جاد تاريخ وبحث، قاضي اهتم جدا بالقضية وبدأ يجيب تاريخ الوفاة على الحقيقة وتاريخ الإسلام والإشهار على الحقيقة. هو ليه أوراق، ففلان ده أسلم أنت لا أسلمش أنت ملوش دعوة، هو ليه ورقة إشهار الإسلام، يعني بيعتبر الإسلام من لحظة إيه؟ الورقة الرسمية اللي جت، فوجد إن تاريخ الموت قبل تاريخ ورقة الإشهار. فورثه الرجل ده بالله أعطاه الميراث وقضى بالله، وده اللي عرفنا القضية، إن جه الراجل يستلم مال الصحابة يحل إليه ولا لا يحل، خد بالك إزاي؟ يقول أنا أسلمت أهلها، القانون يحكم ليا بعدة أسباب، أهمها أهم ستة أسباب، إن تاريخ الإشهار بعد الوفاة، يعني كان ساعتها كافر قانونا بالتواريخ الرسميه كافر، اذا كان بتقول كافر تمام. وبعد ذلك اسلم خلاص، خلاص مال الناس اللي ورث مال من ابيه كافر وهو كافر، وبعد كده اسلم المال ماله طبعا، كمان اسلم معه مال هي يحصل مال مال. فجاء يسال يا طارق ايه انا عارف ان انا اسلمت قبل ذلك، وبالتالي لا يجب المسلم بالكافر. فسبحان الله شوفوا قد ايه انا بقول لكم احيانا كثير من الاحاديث نقراها كده وتمر علينا، بس نحاول نضبطها على الواقع. هات كده واقع يطلع فعل واحد كافر ومات ومسلم هيولد ومسلم ده فقير، تحس ان المساله بلاء شديد. بالضبط كده اللي جاي مال كثير لا يحل له يخسر الناس. فنصيحتي لنفسي واياكم في القصه باذن الله ان دايما ننزل الحديث على واقع، بسرعه 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 كده، اقعد كده وفكر ان لو في واحد كافر واحد مسلم وهيولد فمين ازاي؟ هيكون دي هتعيش القضية وتشعر بها سمع نحن حواليك هنا سمع حفظ تحديث سهل طب اللي وراك قول يا كفر ها ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم كأن الكلام هنا يستعرض مين مين هما علي وجعفر مش علي وجعفر هما اللي كانوا على الاسلام ورسول ابوهم في الدار خلاص فلذلك الحكم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لان تذكر علي وجعفر الى اسلامه فلم يرث في دور ابي طالب وبالتالي ما ورث الا هذا الكافر اللي باع الدور وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته نهى عن بيع الولاء وعن هبته حد فاكر يعني الولاء خدنا قبل كده حديث الولاء حديث بريره وليست بريره بريره كان ليها ثلاث احاديث لها ثلاث مواضع في السنه النبويه حد يعرفه ها طب تمام حديث عائشه رضي الله عنها لما كانت بريره كاتبت اهلها وأتاها وأدي عنك وأهلها أراد أن الشرط أن يكون الولاء لهم لكن مش عايز فيها موقف ثالث لما
خلق الجارية تخطبه
لا 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 ما كان الجارية
ويوم المشاهد
من تعريب
ربنا
نعم
ويوم المشاهد من تعريب ربنا إلا أنه من دخل إلى المكوفة
الله ما سمع الشعر ده ليه؟ ليه؟
ليه؟
ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟
ليه؟ ليه؟
ليه؟ ليه؟ ليه؟ فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين ان تبقى معه وبين ان تفارقه وكان يسير خلفها ويبكي مغيث قال عجبت لحبي مغيث بريره ها ولبغض بريره مغيث كان واحد بيستدل به من الطلبه التعبانين عندنا في الكليه وكان بيتكلم في المال فكرة احتياطي فالمهم فلول ليه مش المفروض نقول عزيزتي بحبك مغيث بريره ولبغض بريره مغيثا قلت له طيبك الله وانت بيحب بعض ضيوفه كده تكرار ده زلت فقلت بينهما بالعلم فكان حزين على مفارقتها له على مفارقه زوجتها من كده دوش مش بواحد مش واحد بيرشا الثلاثه بتاعته وهي أرادت الفراق فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر إنما خيرها واختارت هي الفراق الموقف الثالث إنه لما النبي صلى الله عليه وسلم ولى أهله بالليل وأعطوه لبنا في بيته سأله فقال ما كان هدية لمن من بريرة من بريرة فقال هي كبيرة فقيرة فكان يتصدق عليها فقال هي لها طبقة ولا ايه ولا هدية فالثلاثة دول أشهر ثلاث مواقف أو تقريبا هي مواقف الثلاثة الرئيسية لبريرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بريرة بريرة لها موقف المكاتبة مع عائشة لها موقف مع مدير زوجها النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بعد عشقها فيها موقف ثالث وهو الكتابة لدمج العمدة إلى بيت رسول الله.
طيب نهى عن بيع الولاء وعن هبته. بالمناسبة احنا ذكرنا حديث الولاء لمن أعطى. الولاء ده أخوان احنا قلناه المرة الماضية اللي أعطى قائد يبقى هو وليه. هو ايه؟ وليه. أو العكس يقول لك فلان مولاه. مولاه مرجع فيه. هو مين؟ مين اللي يطلق عليه مولاه مرجع فيه؟ من البخاري رحمه الله كده مولاه مرجع فيه. فبيثبت إليه لأنه هم اللي أعتقوا. ولما بيكونش بيكون هذا الذي أعتقوا هو وليه. هو وليه. عرفت أنه بالشرطة أن يكون الولاء لهم عشان بعد كده هم اللي يريدون قد لا الولاء لمن أعتق. طب ينفع واحد جهل هذا الولاء أنا أقول وهبت ولائي فلان أن أنا أعتقت فلان أو أن أنا أبيع ولائي أقول أبيع هذا الولاء أقول له أبيع لك بعشرة ثلاثة الولاء. لا الولاء لا يباع ولا يعتق ولا يوهب ولا يوهب وفي برضه ازاي ولا يوهب ده برضه الضبط. ينفع واحد يقول أنا نقلت الميراث من ابني أو مني كأب لفلان ما ينفعش. ما ينفعش لازم أنت اللي تقول واحد يقول أنا أخذ مالك من المشيخ. واضح نفس الكلام. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الولاء عن بيع الولاء وعن الولاء. ده حديث مين ده؟ عبد الله بن عمر. مين حديث ده؟ عبد الله بن عمر في الوقت عليه ما حق مريض مسلم في سوريا صح. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى. ولا في حديث عائشه خد ناخد حديث عائشه في بقى هنا كده للفراغ. قال لك ده حديث عائشه هو اللي جاي في حديث عائشه. الحمد لله الحمد لله مش هنطول عليه. قالت كانت في بريره ثلاث سنن. الحمد لله الله ما لاحظته الا الان. خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله والبرمة عنار فدعا بطعام فأهدي بخبز وأذن من أذن البيت فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم. قالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تطل بقبيل على جريرة فكرهنا أن نطعمك منه. فقال هو علي صدقه وهو منها لنا هديه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها انما الولاء لمن اعطى. يبقى ثلاث سنن. خيرت على زوجها حين عرقت ومريض. هذه السنه الاولى. والسنه الثانيه في اخر الحديث انما الولاء لمن اعطى. ماشي؟ السنه الثالثه بقى فيها الكلام الكبير. اهدي لها لحم. لمين؟ لبريق. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح ان كان فيه صله شديده بين البريره وبين بيت النبي صلى الله عليه وسلم بين عائشه. لانها لما كتبت جت منين بطل؟ فكانت بتقول لبيت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تاتي لعائشه رضي الله عنها. فدخل لكان يخش مكانه. ادخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمه على النار. خلاص دخل والاكل على النار. فدعا بطعام يقول لك فأذني بخبز وأذن من أذن البيت. وما أدراك ما أذن البيت من الفقر. شو يستمر لهم تبيه من حاجة. فقال ألم أرى على البرمة ألم أرى البرمة على النار فيها لحم. إيه ده بس أنا شايف لحم في الحبلة. فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ قالوا بلى يا رسول الله. نعم فيها لحم ولكن ذاك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فلا تأكل من الصدقة. فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. إيه السنة كويس؟ الحديث ده مهم أو السنة الثانية مهمة جدا. ان العبره
بالطريقة التي وصل فيها الناس وليست العبرة بعين الناس. طب كان تقول لي جدا لا أصلا عندكم هتحلوا لك كثير من المبادئ. العبرة في التحريم والتحليل متعلقة بعين الناس إنما بالطريقة التي وصل فيها الناس. يعني ايه الكلام؟ واحد لص سرق مال طلع يجري وهو بيجري بالمال وقع منه المال، انت راجع من صلاة الفجر وجدت الألف جنيه وقع على الأرض وتخطفت وأعلنت عنها السنة ومفيش حد في البيت فاستمتعت بنصح عليك. خليك مين؟ الجوهرية زي المقال الجوهرية فاستمتعت لذلك أبصر كيف؟ المال ده حرام ولا حلال؟ سؤال ملوش معنى. المال ده في حق اللص حرام وحق يعني في حق اللص وصلوا عن طريق السرقة، لكن في حق أنا وصلني كايه؟ سلوكة وصلت؟ المسألة اللي بيحطوها ليه؟ حكومة مالها حرام ليه يا عم ده؟ مالها حرام ليه؟ يقول لك انت اصلا مرتبك اللي تاخده للبنك الربا. ايوه هي الحكومه ربويه تعامل بالربا، وانا شغال عند المراد ده بعمل حلال شغال للدكتور ولا مهندس ولا طالب ولا فاشل واخذت المال مقابل في تجارتي او صناعتي او حرفتي او للناس. زي بالظبط لو جاءك واحد يهود اكتشفت عليه والناس اللي تكتشف اللي حرام ولا حلال؟ حلال لانه جاي عن طريق اكتشف عمل حلال. فمين ازاي؟ ماليش دعوه بعين المال ال 10 جنيه اللي هو دفعها دي، الحرمه مش فيها مش نجاه، مش ال 10 جنيه دي انت تقدر تلبسها يتنجس، لا ده المعامله دي هي المعامله دي. فهمت يا اخواني؟ يا اخواني؟ هذه المعاملة هي معاملة النبي، هي معاملة النبي، لكن المال نفسه الحرة مش متعلقة بعين المال. واضح؟ نفس الكلام دي صدقة على غيرها، لكن ممكن تبدع بطريقة ايه؟ فهي لها صدقة ولا لا؟ ده أصل خلي بالكم مهم جدا. طيب حد يحب يسمع حديث؟ سمع يا سمع اول اسمع انا دفعت ايه؟ ما وصلتش الشيء ده ده حط البيت قبل ما يجي ده تقف طيب قول نفس ده بقول للسلمى بقول لها يلا سلمى عشان تيجي حلف وتطلعي الاولى في الدوره دي فرد قالت لا ده الرجاله مكتشفين ده بيسمعوا على طول ثلاث ايدات قبل ما يجوا فانت بتحفظ النتيجه قول طب قول كل اللي جنبك حد يجبر قول يا محمد فتح الله عليك ليك جايزه بعد ذلك تعملي بعد ذلك اوعى ما تجيش عايز. طيب ما نقف عند هذا القدر ان شاء الله تعالى. طيب غريب القران، غريب القران ربع ساعه الفضله ديت هناخد غريب القران. سورة الصفات صح كده؟ صفات الصفات صفا يعني الملائكة صفوفا في السماء يسبحون الله كصفوف الناس في الأرض للصلاة. الزاجرات الزاجرات لها لها معنيات: الملائكة التي تزجر السحاب، وقيل الزاجرات كل ما زجر عن معصية الله، لكن الآيات التي تزجر عن معصية مثلا. فالتاليات التي تؤخذ لها معنيات: قيل الملائكة، وقيل غيرهم من كل من يتلو ذكر كل من يتلو بعض ذكورا، يعني إبعاد. خطط الخطفة، الخط هو الأخذ بسرعة، الأخذ بسرعة. ساقط يعني شهاب ساقط يعني مبين. تستفيه يعني تلو. قل لازم ولازم 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 كلها بمعنى واحد. ولا تستطيع لازم ولا لازم ولا لازم كلها بمعنى الصين المتماسك الذي الذي يرتبط بعضه ببعض. لازم يستثمرون يعني يستثمرون. زجرة واحدة الزجرة عن الصيحة ويكون صيحة بشدة وفيها انتهاك. أزواجهم يعني قرناءهم، تقصر الذين ظلموا إيه وأزواجهم يعني زيهم من شبههم. خلاص فالأزواج يعني الأشباه اللي زي بعض قرناء. الكأس هو إناء لما فيه من الشراب، عايزين من الزمان فاضل إلى حكم كأس، لا يسمى كأس إلا إذا كان منتهي. الدال قلنا إذا كان منتهي يسمى إيه؟ زلوق كده؟ تمام. من معين أي من خطر هذه من العلوم. المناجاة خارج معين معناها خمر، لأن معين معناها يجري من العيون. اللي بيجي بقى خمر لبن، لكن هو التفسير هنا بذكر يعني ما أراد. المقصود هنا الخمر الذي يجري من العيون، لكن كلمة معين يعني يخرج من العيون. سموه معين 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 ولا تقول له معين كأس من معين. غوث لا غوث. كل ما هذا الشيء يسمى غوث. الغضب غول الحلم، الحر غول النفوس. والمعنى لا غوث فيها ولا فيها غوث، يعني لا ترسل العقول، لا تذهل العقول. اغتاله يعني أذهبت أذهبت. لكن الإذهاب هنا بيكون إذهاب بقفاء بقفاء. قاطرات الطرف، الطرف اللي هو إيه؟ العين، يعني تقطر طرفها وقطرها على زوجها، يحدثنا أبصارهن عليهم ولم يطمحن إلى غيرهم. سبحان الله، ما من نعيم إلا وقد اشتملت بالجنة، ما من نعيم إلا وقد اشتملت بالجنة. يعني حتى هذا المعنى المعنوي أن يشعر الإنسان لزوجه نظر للأخ فلان وللشيخ فلان، وصار فيه مكان عندها تفوق مكان زوجها، حتى المعنى ده منفي عن الإنسان. سبحان الله، فلا ترى إلا زوجات. فالنعيم يكون النعيم لا أكثر، فاعملوا لك عامل الله وليكم عليكم. النعيم كل النعيم في هذه الدار الذي يخرج منها الجنة. ينزفون ماذا فقط لعداء بعض عين أو عينان لمفرد عين خاطرات الطرف، عين يعني واسعات الاعين، مرأة العينات لانها واسعه. فين الجماعة من دولة الاستفارة دي؟ ايه ده؟ نعرف دولة الاستفارة دي؟ طيب اللي عايز لقع فيه ونزلوا بعض عينيها دليلة ايه صحيح؟ ونزلوا بعض عينيها وقع؟ طيب بجلنا بجلنا فالنساو كان نعيم واتعاج الأعين سبحان الله يخاف الله عز وجل هذه القلوب التي خلقها هو سبحانه وتعالى ويعلم ما يسعدها يعلم ما يفرح هذه القلوب بيض مكنون تجري الكتابه خلال يوم البيض المكنون المطلوب تجري البيض حد يوصف للبيضه ايه وجه الشبه بين نساء الجنة وبين البر كأنهن بيض مجنون بيضل ولا بر ولا احمر الاثنين احسن بعض وان كان البر على بر في تفصيل بانها مصونة محصول ادي وجه
رسل
الغلاف نعم رسل الغلاف الغلاف طبقة رقيقة في نعومتهن في نعومتهن تلك الطبقة الرقيقة الناعمة لذات البيضاء أو البيضة مختارة حتى بيضة مختارة ناعمة من كتاب هي من في البياض في اللون تمام في الصفاء الصفاء فهذا الذي نقوله انما هو وجود الشباب فان البيض الذي شكر الله عز وجل يصور وقال بيض مكنون ويقولون ان لا يوصف بهذا الوصف الا بيض النعام وبيض النعام من احسن البيض نعومه ومملكه ولونا وصفاء فعشان كده كتبت البعض يقول التفسير يقول البيض مكنون وبيض النعام لو استغربت لو شفت بيض نعام تعرف هذا الذي قالوه بنا مدنيون يعني ده يوم الدين يعني يوم الدين يوم الجزاء او جزاء او الثواب او الطاعه والدين عن الطاعه الشرك والدين عن الاسلام طيب دين عن العادة دين متابع عادة وكذا طيب فمدينون مأخوذة من يوم الدين يعني يوم الجزاء فمدينون يعني مدينون لأن المدينون عرفنا الجزيرة البارد ثواب الجحيم خدنا ثواب من كده معنا وصف وصف محضرين أي في النار شوبا من حميم
يعني خليطا
شوبا يعني ايه خليط خليط الطعام بتاعهم منزول للحميد الله عافيه الف وجد شيعتهم حاجه الاثنين يعني اعوانهم باتباعه شيعه فلان يعني اتباع فلان وشيعه فلان شيعه يعني اعوانه يزكون يعني يسرعون او يصيرون أسلم يعني استسلم الزبد العظيم اللي هو الكبش اللي هو الجميل برضه ايه اللي ياتي جبريل وجبرائيل ميكال وميكائيل الياس والياسين معايا سيناء وسينين الاثنين صح ففي اسماء يجري فيها تجري هذا المجرى قيل ان اسمه الياس او الياسين واحد بل جبريل وجبريل وميكال وميكائيل هذا معنى وقيل الياسين يعني اهله 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 فكده في قراءه ال ياسين ال ياسين واضح يبقى الياسين اما بمعنى الياس اللي هو اسمه وقال له إياس أو إلياسين لجبريل وجبرائيل بالنون وباللام وأهله وده بمعنى ان هو الياس الياس والالياسين يبقى جمع كلمه الياس تمام يبقى اقول لك محمد ومحمدون يعني عيل محمد كلها تمام ازاي صف محمدون يعني المجموعه اللي اسمها محمد ابراهيم والابراهيميون بتوع يعني شو ايه جمع ابراهيم جمع محمد فلك الياس والالياسين تمام يبقى جاز حاجه من ثلاثه اما بمعنى الياس هو نفسه واما جمع الياس واما بمعنى ال ياسين يعني اله ابقى يعني اه ساهم يعني قارع اضربوا لي معكم بسه في حديث ابن سلم يعني اقترعوا لي معكم فكان من الملحظين المقهورين اللي وقعت القرعه عليه والمنقضين المغرورين المقروعين وقيل المقمولين مولين يعني يقع ما نلام عليه الآن يقول ايه فنبجناه بالعراب وهو فالزقطاء الفوتو ايه فالتقمه الصوت فالتقمه الصوت وهو مليم يعني فعل ما يلام عليه ايه ايه فعل اللي عليه هو ليه دولة للنون نون فايدة ايه فعل اللي يلام عليه ليعطي فايدة في نفسه نعم خرج مغاضبا ولم يكن رسما على ان يخرج القول العرق الفضاء وجه الارض يقطين كل شجر لا ساق له نباتات الارضيه بطيخ والشمام الارض صافون يعني صفوفا ساحتهم ساحة القوم يعني الناحية اللي بيديروا فيها أخبيتهم حولها طيب نكتفي هذا القدر سبحان الله محمد أشهد أن لا إله إلا أنت يوم السبت الامتحان يا أخوان يوم السبت الامتحان
كبير وعد الدنيا جزاك الله خير
اه دي بحث كمان بحث الله خير